قبل التوحيد وتبين ما يكفره من الذنوب. والمناسبة بين هذا الباب والذي قبله مناسبة ناهرة، فإنه رحمه الله لما بين في الباب الذي قبله حقيقة التوحيد ومعنى التوحيد المطلوب وضح ذلك بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ما سبق أن يذكر هذا الأحد ورغب فيه ويحث عليه، لأن الشيء إذا عرفت مزاياه وعرفت فوائده فإن القلوب تتعلق به وتحرص عليه. وهذا التفريق بين البابين في غاية الحكمة مما يدل على دقة فهمه رحمه الله. لأنه لو ذكر فضل التوحيد قبل أن يبين معنى التوحيد لم يكن ذلك مناسبا، ولا بد أن تبين حقيقة الشيء أولا ومعناه ثم بعد ذلك تبين فضله. أما أن تنكر الفضائل لشيء غير معروف فهذا لا يجري شيئا. ومن هنا ندرك خطأ كثير من الدعاة اليوم أن المؤلفين المعاصرين الذين يزعمون أنهم يكتبون عن الإسلام وعن الدعوة يمدحون الإسلام مدحا كثيرا في محاضراتهم وفي كتبهم، وهذا حق، نفس الإسلام حق، لكن ما هو الإسلام أولا؟ لم يبينوا ما هو الإسلام. يعني فترة الصفات من أول إلى آخره، أو تستمع المحاضرة أو الشريط من أول إلى آخره، وهو مدخل للإسلام وثناء عليه وبيان المزايا، لكن ما هو الإسلام؟ لأن يعني كل واحد من الناس وكل واحد من الفرق يفكر الإسلام بمذهبه، كل واحد من الفرق الضالة أو كل واحد من الفرق الضالة والمنحرفة تفكر الإسلام بمذهبه. وينزلون هذا المدح وهذا الثناء حول المدح، ولا نكفي اننا نمدح الاسلام نثني عليه فقط، بل لا بد ان نبين ما هو الاسلام، ما هي حقيقه الاسلام الذي ينجي من الكفر ويدخل في التوحيد وينجي من النار ويدخل في الجنه. ما هي حقيقه الاسلام وما هي نواقضه؟ ما هو نواقض الاسلام التي تفسد الإسلام تخرج منه؟ وما هي مكملاته وما هو منقصاته؟ لابد من هذا. أما مجرد المدح وذكر الفضائل بدون أن تتبين حقيقة الشيء فهذا خطأ عظيم ونقص شيء. وكما ذكرت لكم لما تقول الإسلام بدون بيان بدون تفسير كل من يفسره على مذهبه من الفرق الضالة، لكن لما تبين حقيقة الإسلام وتبين نواقض الإسلام ونواقص الإسلام حينئذ يتبين أن الإسلام هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته الكرام وكان عليه قرون مفضلة. أما ما خالف ذلك فليس من الإسلام بشيء، لو كان صاحبه يدعي أنه هو الإسلام فلا بد من هذا. ومن هنا تجدون الشيخ رحمه الله بين في الباب الأول حقيقة التوحيد، علشان ما كل واحد يدعي أن هذا هو التوحيد أنه عليه هو التوحيد. لا، التوحيد هو ما جاء في هذه الآيات وفي هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله وما تابعها مما لم يذكره. هذا هو التوحيد من أجل أن يقطع الطريق على المذنبين الذين يدعون أن ما هم عليه هو التوحيد وأنه هو الإسلام وأنه هو الله. وهذا أمر مهم جدا يجب أن نتنبه له. هم الإسلام الآن يقولون أنتم ادعوا إلى الإسلام، بينوا رجال الإسلام فقط، لكن لا تبينوا للناس حقيقة الإسلام لأنه يفرج عنكم الناس. يقول الله من بين حقيقة الإسلام ونعرض الإسلام كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن قبله فأهلا وسهلا وعلى الرحب والسعة، ومن لم يقبله فلا يلومن إلا نفسه. تقوم عليه الحجة، يعني يقوم عليه الحجة وهو مختار لنفسه. أما أن من جال للناس على مناهجهم الباطلة ومحلهم الضالة ويقول يكفي أننا نذكر الإسلام فقط، الإسلام ما هو شماعة اللي يعلق عليه زيادة، لا، الإسلام دين جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه للناس، لا بد من بيان حقيقته ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هذا هو الإسلام. فهذه مسألة مهمة جدا. قال رحمه الله: وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية جاءت بعد ذكر مناظرة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لقومه، لأن قومه كانوا يعبدون الكواكب، كانوا يعبدون الكواكب وهم الصابعة في أرض العراق، كانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل في الأرض والبيوت ويعبدونها من دون الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى بعث نبيه ورسوله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام للدعوة إلى التوحيد وإنكار هذا الصلح، فالله سبحانه وتعالى بعث هذا النبي الكريم في هذه الأمة الوثنية، ولم يكن هناك مسلم وقت بعثته عليه الصلاة والسلام، كلهم على الوثنية والعياذ بالله. وذكر الله ذلك في القرآن في عدة مواضع، منها في سورة الأنعام: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وإن قال إبراهيم لأبيه آدم، شوف بدأ بأبيه، لأنه يجب على الإنسان أول ما يبدأ بنفسه ثم يقرب الناس إليه وأهل بيته وجيرانه، ثم ينتشر في الدعوة إلى الله شيئا فشيئا. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، إلى آخر الآيات. لأبيه وقومه، بدأ لأبيه. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أقلعه الله سبحانه وتعالى على ذلك من أجل أن يؤهله لحمل الرسالة والدعوة إلى الله عز وجل والمناظرة، وليكون من الموقنين، موقنين بالله سبحانه وتعالى وتوحيده، ويزول عن أي شك أو أي ارتياب أو أي شبهة كن على وضح اليقين أن يكون من المسلمين. فلما جن عليه الليل يعني غشى عليه الليل جل وعلاه رأى كوكبا قال هذا ربي يريد أن يناظره يعني هذا من باب المناظرة وليس من باب النظر كما يقول الفلاسفة أو علماء الفلاسفة هذا من المناظرة لا من النظر لأن إبراهيم يعرف ربه من قبل ولقد أتينا إبراهيم رشدا من قبل يعرف ربه ولكنه قال ذلك في أجل المناظرة هذا ربي بزعمكم فلما أفل أفل الكوكب يعني راد واختفى قال لا أشد العدل لأنه لو كان رب لو كان رب ما راد ولا اختفى فهذا مما يبطل بوجودية هذا الكوكب فلما أفل يعني راد انتقل إن كامل وفقد قال لا أصد العاقلي أنه لو كان ربا ما عرض له هذا العارض وهذا الزوال بعد الوجود فلما رأى الشمس بازغة فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي القمر أكبر من الكوكب يتدرج شيئا فشيئا لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل يعني غاب فقال صار يتصرف فيه صار هذا القمر يتصرف فيه ويدبر مثل الناس من المقابلين يدبر يسير من المطلع إلى المغرب يسير وليس برب إذا فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة تدبر أفضل الكواكب هي الشمس فإذا بطلت عبادة الشمس بطلت باقية الكواكب من باب أولى فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت يعني غابت صارت مسيرة إذا ما هي ضرب ومدبرة فلما أفلت قال يا قومي الآن صرح إني بريء مما تعبدون إني بريء مما تشركون الآن صرح بالتوحيد وبين إخلال هذه الكواكب التي يعبدونها تقرر عقلا وشرعا وفطرة أنها ليست بآلهة قال يا قوم إني بريء مما تشركون بريء براءة أعلم البراءة وهي الهجر والترك والابتعاد عنها إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض هذا هو الرب سبحانه وتعالى الذي فطر السماوات والأرض يعني خلقهما وأبدعهما على غير مثال سابق الخالق هو الذي يستحق العبادة أما الكواكب هذه مخلوقة المخلوق لا يستحق العبادة مدبرة ليس لها في شأن ليس لها في نفسها تدبير فكيف بغيرها إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا الحنيف معناه المقبل على الله المعرض عما سواه يعني لا ألتفت إلى غيره سبحانه وتعالى لا يلتفت إلى غيره أبدا وما أنا من المشركين هذه براءة لما تبرع من الأصنام وتبرع من الأصحاب تبرع من الأصنام تبرع إني بريء مما تشركون تبرع من الشرك والأصنام ومن المشركين وما أنا من المشركين وحاجه قومه ما ضروره لا يروح على ترك هذه الدعوة وأن يسلك مسلك الناس ويمشي مع الناس حتى أبوه وقف في وجهه كما ذكر الله ذلك في سورة مريم وإن أباه وقف منه موقف المعاني لئن لم تنته على راهب أنت على آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا تناولوا أصحمهم بالحجة أصحمهم بالحجة كما ذكر الله في سورة الشعراء أنهم لما خرجوا إلى عيدهم تعلم بأن مريم تخلف فلما ذهبوا إلى عيدهم وبقيت الأصنام ما عند أحد راحوا كفرها لما جاءوا غزوا قالوا لي أنا ما كفرتها اللي كفرها كبير هم الصلاة من كبيرها ما كفرت بقية الأصنام فسألوه النساء ينطقون يسألوا الحجارة ويسألون فعرفوا أنهم مخطئون منكسوا على رسول لقد علمت ما هؤلاء ينكسوا قال هذا تعبدون من دون الله ما لا ينبعكم شيء ولا يغركم تكفل لكم ولما تعبدون من دون الله أهلا تحصلون وقطعت حجتهم لجأوا إلى القوة أجأوا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين فانقل الله قل يا نار كونوا بردا وسلاما على إبراهيم النار المحرقة انقلبت إلى برد وسلام إلى الله لا أدرك شيئا في هذه الآيات وحاجه قوم قال أتحاجوني بالله وقد أدان ولا يخاف ما تدركون به لأنهم توعدوا بأصنامه إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء أفلا تتذكر كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزله من سلطان كيف تهددون من بآلهتكم وأنتم لا تخافون الله الذي خلق السماوات والأرض وجعلتم معه شريكا إن كان هناك تهديد أو وعيد هو عليكم أنتم ولا أخاف ما تشركون به شيئا لا تسمن أصنامكم ولا وعيدكم ولا لأنه يتوكل على الله سبحانه وتعالى وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا يعني حجة ما عندكم حجة على عبادة الأصنام إلا فقط عاداتكم وتقاليدكم فقط أن حجة سلطان ما عندكم شيء لا يتخلق ولا يترزق ولا يتنطق ولا تتكلم ولا جمدت فأي فريقين يحق بالأمس إذا كنتم تهددون بالوعيد والتخويف وأنا أخوفكم بالله عز وجل وأبين لكم أنكم إن لم تتوبوا إليه فسوف أعذبكم أي الفريقين أحق بالعمل أنا ولا أنتم أينا يسلم من العقوبة أنا أسلم من عقوبة آلهتكم أو أنتم تسلمون من عقوبة الله عز وجل أينا أحق بالعمل إن كنتم تعلمون الله جل وعلا فصل الحكم لله قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هذا هو الحكم الإلهي الذين آمنوا وهذا عام في قوم إبراهيم وغيرهم من الخلق الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أما الذين كفروا بالله عز وجل وأشركوا به فهؤلاء ليس لهم أمن الذين آمنوا يعني وحدوا الله وأخلصوا له العبادة ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك مراد الظلم هنا الشرك لأن الظلم كما بين أهل العلم ثلاثة أنواع النوع الأول وهو أعظمها ظلم الشرك قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم لماذا سمي الشرك ظلما لأن الظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه والشرك معناه وضع العبادة في غير موضعها وهذا أعظم الظلم هذا هو أعظم ظلم وقع من الناس أنهم وضعوا العبادة في غير موضعها وأعطوها في غير مستحقها وسووا المخلوق بالخالق سووا الضعيف بالقوي الذي لا يعجزه شيء سووا العاجز بالقادر الذي لا يعجزه شيء. هل بعد هذا ظلم؟ هذا هو أعظم الظلم. هذا هو أعظم الواحد من الموجودة في الأرض. لا أعلم من الشرك أبدا. النوع الثاني ظلم العبد نفسه بالمعاصي. مثال واحد ما عنده شرك سالم من الشرك لكن عنده معاصي من الكبائر والصغائر، غيبة، نميلة، سرقة، شرب خمر، زنا، شرب مكتر إلى آخره. هذه ذنوب عظيمة وكبائر وموبقة، موبقة يعني مهلكة، لكنها دون الشرك. هذا ظلم العبد نفسه. فالعاصي إنما ظلم نفسه لأنه عرض نفسه لعقوبة، عرض نفسه لعقوبة، وكان الواجب عليه أن ينقذ نفسه وأن يضعها في موضعها اللائق بها وهو الطاعة والكرامة. كل إنسان يضيع نفسه. هل بعد هذا الضياع ضياع؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. كونك تحفظ أموالك وتضيع نفسك ما هو صحيح. كونك تحافظ على أموالك لا يضيع منها ولا قرش، وتحفظها وتنميها وتتجنب مواضع الخطر يتلف المال، لكن نفسك تضيعها في المعاصي والمعاذل. هذا هو أعظم الناس الخبال. كان الواجب أن تبدأ بنفسك أول، تحفظ ثم تحفظ مالك. حفظ المال هذا مطلوب، لما صلى الله عليه وسلم عليه بعث المال ما في شك، ولكن أولى من ذلك حفظ نفسك. احفظ نفسك، حاسبها، خذها بالتوبة إلى الله عز وجل، أنقذها. قد أفلح من دساها وقد خاب من دساها. فلا تظلموا أنفسكم. هذا هو النوع الثاني من انواع الظلم، ظلم العبد نفسه بالمعاصي التي هي دون الشرك. النوع الثالث ظلم العبد للناس. ظلم العبد للناس يخفي اموالهم او غيبتهم او نميمتهم او سرقه اموالهم او اقتصاد اموالهم او تعدي عليهم في اعراضهم الغيبة والنمومة والقذف والهمز واللمس وذلك من التنقص، أو في دمائهم بقتله قتل الأدوية وغير حق، أو بالضرب والجرح والإهانة وغير حق. هذا تعدي على الناس، هذا ظلم، هذا ظلم. هذه أنواع الظلم، ظلم الشرك وهذا أعظم أنواع، وظلم العبد نفسه وظلم العبد لغيره من المخلوقين. أما النوع الأول النوع الأول وهو ظلم الشرك، هذا لا يغفره الله أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما النوع الثالث وهو ظلم العبد للناس، فهذا لا يغفر الله منه شيئا، لا بد من القصاص، إلا أن يصلح المظلومون. إذا ظلمت أحدا فإن حقه لن يضيع أبدا إلا إذا سمحه هو، وإلا فإنه سيقتص له منك يوم القيامة أو في الدنيا، لكن لا بد من القصاص. جاء في حديث لتؤدن المظالم إلى أهلها يوم القيامة، أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرنة. الشاة الجلحة إلى لها قرون، والقرنة التي لها قرون إذا نطحتها بقرونها لا بد من القصاص يوم القيامة حتى من البهائم. قال تعالى: وإن الوحوش حشرت تحشر البهائم يوم القيامة، ويطلق لبعض الأرباب، ثم يقول الله لا كونوا ترابا، فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت
كنت ترابا. فالبهائم تحشى يوم القيامة وهي الوحوش حشوة. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في كتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. تحشر البهائم يوم القيامة ويقام القصاص بينها ثم يقول الله لها كوني ترابا. وكذلك بنو آدم يقام القصاص بينهم يوم القيامة ويقتص من مغلومين من الظلمة ولا يترك من حقوقهم شيئا إلا إذا سمحوا بها. فبظلام العباد لا يخلص الله منها شيئا إلا إذا سمحوا بها. أما النوع الثاني وهو ظلم العبد لنفسه فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفره وإن شاء عذب به وإن شاء عذب به. إذن كما يقول أهل العلم الدواوين فالعذاب ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد، وديوان تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذب. ويقول بعض العلماء وديوان لا يعبأ الله به، قد يغفر ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر لا دون ذلك لمن يشرك. وفي الحديث كما ياتي ابن ادم لو اتيتني بتراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا يفوتك بترابها مغفره. ان ربك واسع المغفره، ان الله يغفر الذنوب جميعا يعني ما دون الشرك، ان الشرك فهذا لا يظهر الا بالتوبه، لا يظهر الا بالتوبه. فهذا معنى قوله ولم يلبسوا ايمانه بظلم، يعني بشرك، يعني بشرك. هذا هو الذي فسرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانها لما نزلت هذه الايه شقت على الصحابه، قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ الله تعالى يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لا أولئك لهم الأمن، فلم يحكم بالأمن إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم. هذا يدل على أن من صار عنده ظلم لنفسه أنه لا يأمن، شق ذلك عليه. قالوا أينا لم يظلم نفسه أو لا يظلم نفسه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بالذي تعنون، إنه الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يعني لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا هو الظلم المقصود في هذه الآية. الذين آمنوا يعني وحدوا الله وأخلصوا له العبادة، ولم يلبسوا يعني يخلطوا، اللبس معناه الخلق، ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن. فهذا فيه فضل التوحيد، وأن الموحد المخلص لله عز وجل الذي لا يشرك بالله شيئا له الأمن، وأن من خلط إيمانه بشرك ليس له أمن بل هو واقع في العذاب والعياذ بالله. فالفاصل بين الأمن والخوف هو التوحيد الخالص. لكن أولئك لهم الأمن، المراد الأمن المطلق يعني أنهم لا يعذبون أبدا، لا يعذبون أبدا، أو المراد مطلق الأمن أنهم وإن عذبوا فلا بد أن يدخلوا الجنة؟ الآية مستمرة، الآية مستمرة أن المراد مطلق الأمن، يعني أنهم حتى وإن عذبوا بذنوبهم فمآلهم إلى الجنة، فهم آمنون من الخلود في النار فلا يخلد الكفار. وإن قيل المراد الأمن المطلق فالمراد أنهم لا يعذبون أبدا. الأمن المطلق هذا يحصل لمن؟ هذا يحصل للإنسان الذي لم يقع منه ذنب أبدا، المؤمن المخلص الذي لم يقع منه ذنب أبدا، هذا له الأمن المطلق، هذا لا يعذب أبدا. المؤمن الذي لم يقع منه معصية، لم يقع منه معصية هذا له أمر مطلق لا يعذب أبدا. أما الموحد العاصي فهذا له مطلق الأمر، بمعنى أنه إن عذب فإنه آمن إلى الخروج في النار، سيخرج منها ويدخل الجنة ويخلد في الجنة بعد ذلك. وعلى كلا التفسيرين فالآية تدل على فضل التوحيد، وأنه يؤدي إلى العذاب إلا مطلقا، وإلا يؤمن من العذاب المؤبد. ها، وهذا فضل عظيم، إذا سلم من العذاب المؤبد ودخل الجنة فيه فضل عظيم. فالآية فيها فضل التوحيد، وأنه يمنح الله لأصحابه الأمن على حسب درجاتهم في التوحيد، على حسب درجاتهم في التوحيد والسلامة من الذنوب والمعاصي. ودلت الآية بمفهومها على أن من أشرك بالله وخلق توحيده بالشرك أنه ليس له أمن والعياذ بالله، فهذا فيه خطر الشرك، وأن من عبد الله وأتعب نفسه في العبادة ولكنه يدعو مع الله غيره ويستغيث بالموتى ويذبح للقبور ويطوف بالأضرحة مستعينا بها، هذا خلق إيمانه بغول بشرك، هذا ليس له أمن، هذا ليس له أمن أبدا حتى يتوب إلى الله عز وجل ويخلص التوحيد. وفي المقصود أن الإنسان يعبد الله فقط، بل لا بد أيضا أن يتجنب الشرك، تجنب الشرك، وإلا فالمشركون لهم عبادات، يحجون، كانوا يحجون وكانوا يتصدقون وكانوا يطعمون الأضياف وكانوا يكرمون الجيران، كانت لهم عادات ولهم أعمال جميلة، لكنها ليست مبنية على توحيد، ليست مبنية على توحيد، فهي هباء منثور لا تنفعهم شيئا يوم القيامة. قد إنا إلى ما عملوا من عمل جعلناه هباء منثورا، الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لن تبقى الأعمال إلا التوحيد أبدا، ما دام فيه شرك فالأعمال لا قيمة لها مهما أتعب الإنسان نفسه فيها. هذا يدلنا على قول التوحيد ومكانة التوحيد، وأنه مؤمن من عذاب الله عز وجل، إما أمن مطلق وإما مطلق أمن، بخلاف المشرك فإنه لا أمن له من عذاب الله. تعرفون قيمة الأمن، الأمن حتى في الدنيا، الأمن من الأعداء والأمن من الحروب، تعرفون قيمة الأمن وقيمة الخوف، هذا في الدنيا، فكيف بالأمن في الآخرة من النار؟ النار أشد من الحروب وأشد من الأعداء وأشد من كل شيء. إذا كان الأمن في الدنيا هذه قيمته وهذه منافعه، فكيف بالأمن في الآخرة؟ الذي لا يأمن في الدنيا من الأعداء هذا يكون في قلق وفي عذاب وتنعس في حياته، فكيف والعياذ بالله الذي لا يأمن في الآخرة من النار؟ ثم قال وهم مهتدون، هذه مزية ثانية من مزايا التوحيد، مزية ثانية من مزايا التوحيد وهي حصول الهداية للموحدين مخلصين لله، أنهم في الدنيا يكونون مهتدين بأعمالهم، يعبدون الله على بصيرة، يعبدون الله على بصيرة، سالمين من الشرك في الأعمال، سالمين من البدع والخرافات، مهتدون بخلاف أهل الشرك، فإنهم غير مهتدين في الدنيا، بل هم ضالون، لأنهم يعبدون الله ويخلقون العبادة بالشرك، ويعبدون غير الله فهم ضالون لا مهتدون. إذا الموحد يعطيه الله مزيتين. المزية الأولى الأمن من العذاب، المزية الثانية الهداية من الضلال، بحيث أنه يعبد الله على بصيرة وعلى نور وبرهان، متبع للسنة، متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، يمشي على الجادة الصحيحة، بخلاف المشرك فإنه يمشي على غير هدى وعلى غير دين وعلى غير برهان، يسعد نفسه في هذه الدنيا وهو يتقدم إلى الله ويمشي إلى الله، كما قال تعالى في الآية الأخرى: فإما يأتينكم منه هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا عن الحق ولا يشقى في الآخرة. هذا زمان من الله سبحانه وتعالى لمن اتبع القرآن، أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. هذا مثل هذه الآية، لهم الأمن وهم مهتدون. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا قيل في الدنيا وقيل في القبر، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي إني حشرتني أعمى قد كنت بصيرا، قال كذلك أتتها وأتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. القرآن متشابه، يشبه بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضا ويقوي ويؤيد بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، لأنه كلام الله عز وجل. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال المخلف رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عبادة بن الصامت من الأنصار، من أفاضل الأنصار من الخزرج. الأنصار على قسمين: الأوس والخزرج، وهما أبناء إخوة، وما أبناء إخوة كلهم من القحطانيين من العرب العارية التي جاءت من الولد. فعبادة كان من الخزرج، من قبيل الخزرج، وكان من النقباء، كان من النقباء يعني الرؤساء الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على قولهم، فهو صحابي جليل وله مكانة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه في الصحيحين. من شهد أن لا إله إلا الله يعني نطق بها، نطق بالشهادة عارفا لمعناها عاملا بمقتواها موقنا بها، لأنه ما يكفي التلفظ، تلفظ بالشهادة من غير معرفة لمعناها ما يكفي. كذلك النطق بالشهادة مع معرفة معناها لكن لا يعمل بمقتواها هذا أيضا لا يكفي، بل لا بد من النطق والعلم والعمل بمقتضى هذه الكلمة العظيمة. ليس مجرد لفظ يردد على اللسان من غير فهم لمعناه، ولا يكفي العلم بمعناها، بل لا بد من العمل بمقتضاها، بأن يسرد الله بالعبادة ويترك عبادة ما سواه. هذا معنى شهد أن لا إله إلا الله، نطق بها. أما إذا لم ينطق فإنه لا يهتم بالإسلام ولو كان يعرفها بقلبه، إذا أبى يقول لا إله إلا الله فإنه لا يقبل منه وليس بمسلم، ولو كان متوكل في قلبه ولا كان يعبد الله في أعماله لكنه أبى أن ينطق بالشهادة هذا لا يعتبر مسلم حتى ينطق بالشهادة يريد أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. وكذلك من نطق بها بلسانه لكنه لا يعتقد معناها بقلبه هذا أيضا ليس بمسلم هذا منافق. المنافقون يقولون لا إله إلا الله وهو في الدرك الأسفل من النار لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون معناها. عباد القبور اليوم يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم لكنهم لا يعملون بها أبدا. المشركون جحدوا لفظها ومعناها والقبوريون أقروا بلفظها وجحدوا معناها هم سواء لا فرق بينهم أبدا. كذلك المنافقون أقروا بها لكنهم لا يؤمنون بها في قلوبهم أيضا هم سواء بل هم شر من الكفار. المنافقون شر من الكفار قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا أشد من الكفار والعياذ بالله. وهم ينطقون يقولون لا إله إلا الله يصلون يصومون لكن لما كانوا منكرين بقلوبهم غير معترفين بها في قلوبهم وإنما قالوها لأجل مصالح الدنيوية فقط صاروا والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار. فالحاصل أنها كلمة عظيمة لكن لا بد أن يتوفر أولا النطق بها وثانيا العلم بمعناها وثالثا العمل بمقتضاها. معناها ما هو؟ فالجزء من العلم بمعناها ما هو معنى لا اله الا الله؟ معنى لا اله الا الله نفي العباده عما سوى الله واثباتها لله سبحانه وتعالى يعني ابطال عباده كل ما سوى الله واثبات العباده لله. قوله لا إله هذا إبطال لجميع المعبودات من دون الله عز وجل وإنكار لها. إلا الله هذا إثبات للعبادة لله سبحانه وتعالى. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. أما لو قلت لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله يكون على ضلال عظيم. لازم تأتي بكلمة حق يعني لو قلت لا إله إلا الله لا معبود إلا الله معناها أنك أدخلت كل المعبودات وجعلتها هي الله جعلت الأصنام والأضرحة والكواكب وكل ما عبد من دون الله جعلته عبادة لله هذا غلط. فلا بد أن تأتي بكلمة حق لأن المعبودات على قسمين معبود بحق ومعبود بالباطل. المعبود بالحق هو الله والمعبود بالباطل هو ما سوى الله من كل المعبودات. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذا معنى لا إله إلا الله. وحده لا شريك له كلمتان جاء بهما للتأكيد. وحده هذا تأكيد للإثبات. لا شريك له هذا تأكيد للنفي. وحده على تأكيد لقولك إلا الله. لا شريك له على تأكيد لقولك لا إله. ها؟ إيه نعم. فهما كلمتان مؤكدتان للا إله إلا الله لما فيها من النفي والإثبات. وهذه الكلمة كلمة عظيمة جاءت في القرآن بلفظها وجاءت بمعنى بلفظها فاعلم أنه لا إله إلا الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون فسمعته المشركون. وجاء بمعناها في مثل قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني
فقوله إنني براء هذا هو معنى النفي لا إله إلا الذي فطرني هذا هو معنى الإثبات إلا الله. هي كلمة عظيمة وسيأتي أنها تجل السماوات والأراضين ومن فيهما سيأتي هذا إن شاء الله. كلمة عظيمة من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. لا يكفي شهادة لا إله إلا الله بل لا بد من شهادة أن محمدا رسول الله. فلو شهد أن لا إله إلا الله وأبى أن يشهد أن محمدا رسول الله لم يدخل في الإسلام ليس بمسلم لأن هذه قليلة الحال لا بد. ولذلك جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره أنه لا يكفي وتأتي في الأذان كما تعلمون وفي الإقامة وفي الخطب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قد تأتي لا إله إلا الله وحدها لكن تدخل فيها شهادة أن محمدا رسول الله ضمنا كما تأتي شهادة أن محمدا رسول الله أحيانا وحدها تدخل فيها شهادة لا إله إلا الله ضمنا إذا ذكرت إحداهما دخلت فيها الأخرى. أما من قال لا أنا أقول لا إله إلا الله لكن لا أقول محمد رسول الله يقول هذا ليس بمسلم أو قال أنا أشهد أن محمد رسول الله لكن لا أقول لا إله إلا الله لأن هذا معناه أنه سيترك عبادة المعبودات التي يعبدها هو وقومه يقول أنت لست بمسلم ولو شهدت أن محمد رسول الله. أبو طالب يشهد أنه رسول الله أبو طالب يشهد أن محمد صادق ولكن يعز عليه فرق دين قومه يعز عليه فرق دين قومه من باب الحمية الجاهلية والله يشهد انه رسول الله لقد علموا ان ابننا لا مكذب يقول كلا في قصيدته اللامية قد علموا ان ابننا يعني محمد صلى الله عليه وسلم لا مكذب ولا جاهل فيرمى بقول الباطل هذا اعتراف منه. ولقد علمت في قصيدة أخرى ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا ولكن أبى أن يقول لا إله إلا الله عند وفاته لأنه حضره أبو جهل وحضره ناس من المشركين قالوا له فارغب عن ملة عبد المطلب فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله من باب الحمية مع أنه يقول أن محمد رسول الله. فلا يكفي لابد من الاتيان بالشهادتين نطقا واعتقادا وعملا وان محمدا رسول الله وان محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله فلا تحته سر عظيم عبده ورسوله هذا نفي للإفراط والتفريط عبده هذا نفي للإفراط والغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل له شيء من الربوبية كما يعتقد المخرفون. الرسول صلى الله عليه وسلم عبد ليس له من الربوبية في شيء وقد سماه الله عبدا في أشرف المقامات في مقام الوحي وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا وفي مقام الأسرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وفي مقام في مقام الإنزال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فهو عبد عبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع فليس له من العبادة شيء لأنه عبد. الذين يتعلقون بالرسول ويطلبون منه جلب الخير أو دفع الضرر هؤلاء يعبدون غير الله عز وجل يعبدون الرسول. الذين الآن يطلبون منه المدد ويطلبون منه النصر على الأعداء ويطلبون منه قضاء الحاجات ويريد الكربات هؤلاء رفعوه من العبودية إلى الألوهية ما أقروا أنه عبد الله بل جعلوه شريكا لله في ربوبيته وإلهيته. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله
ورسوله فهو عبد عليه الصلاة والسلام. قل الله سبحانه وتعالى نحن ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو عليهم فإنهم ظالمون. قل سبحانه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما لست من السوء إن أنا إلا نبي ورسول قوم يؤمنون. قل سبحانه وتعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسوله. فهو عبد عليه الصلاة والسلام عبد الله ثم رسول. فكلمة عبد هذه فيها رد على أهل الغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم والإفراط. ورسول هذا رد على أهل التفريط الذين لا يقدرون الرسول صلى الله عليه وسلم حق قدره إما يجحدون رسالته عليه الصلاة والسلام وإما أنهم يقرون برسالته لكنهم لا يتبعونه الاتباع المطلوب. فهؤلاء لم يشهدوا أنه رسول الله شهادتهم إلا باطلة وإما ناقصة إلا باطلة إن كانوا لا يتبعونه أبدا وإما ناقصة إن كانوا يتبعونه في بعض الأشياء ويخالفونه في بعض الأشياء رغبة لنفوسهم وشهواتهم. فقوله رسوله هذا رد على أهل التفريط والتساهل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وأعظم الخلق عليه الصلاة والسلام وأشرف الخلق وأفضل الرسل فلا يتساءل في حقه صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى هذا أننا نغلو فيه ونجعل له شيء من الربوبية كما يفعل. فلا إفراط ولا تفريط عبد الله ورسوله. وأن عيسى هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام آخر أنبياء بني إسرائيل. آخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى عليه السلام وأولهم هو موسى عليه الصلاة والسلام. بني إسرائيل أصلا أما أول الرسل على الإطلاق إلى الخلق فهو نوح عليه السلام إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده بل قيل إن قبل نوح أيضا أنبياء الله أعلم. الحاصل أن موسى هو أول أنبياء بني إسرائيل وآخرهم عيسى عليه الصلاة والسلام وليس بعد عيسى نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بابن مريم ليس بيني وبينه نبي. كانت الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قرابة خمسمائة سنة. عيسى ابن مريم لماذا نسب إلى مريم؟ لأنه ليس له أب وإنما خلق من أم بلا أب بقدرة الله سبحانه وتعالى وذلك بأن أرسل الله جبريل عليه السلام إلى مريم ونفخ فيها من الروح التي حمله الله إياه فحملت بعيسى عليه الصلاة والسلام وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. قالت أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإن لا يقول له كن فيكون. خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى أليس كذلك؟ آدم مخلوق من غير ذكر ولا أنثى ولهذا قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أيكم تتعجبون من كون عيسى خلق من أم بلا أب؟ ألا تتعجبون من خلق آدم من غير أب ولا أم؟ هذا أعجب. كذلك حواء خلقت من ذكر بلا أنثى لأن يعني خلقت من غير آدم عليه السلام خلق منها زوجها وهي مخلوقة من أب من ذكر بلا أنثى. فالله جل وعلا قسم الخلق إلى أربعة أقسام. قسم خلقه من تراب لا من ذكر ولا من أنثى وهو آدم عليه السلام وقسم خلقه من ذكر بلا أنثى وهو حواء أم البشر عليه السلام وقسم خلقه الله من أم بلا ذكر وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، وقسم خلقه الله من ذكر وأنثى وهم سائر البشر. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأن عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله هذا في رد على النصارى الذين زعموا أن عيسى هو الله أو ابن الله أو خاله ثلاثة. وقالت النصارى المسيح ابن الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذه مقالات النصارى، غلوا في المسيح حتى جعلوه ابن الله أو هو الله. تعالى الله عما يقولون. فإذا شهدت أنه عبد الله فإنك تكون قد خالفت النصارى الذين قالوا إنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. هو عبد الله من بني آدم، من بني آدم، يعني أمه بنت آدم فهو من بني آدم، عبد بشر ليس له من الربوبية شيء، عبد الله. ولهذا هو في المهد لما سألوه أشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي، ماذا قال؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه ينفرون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا بطلت مقالة النصارى وظهرت قدرة الله سبحانه وتعالى في خلق عيسى. ورسوله رد على اليهود، لأن اليهود جحدوا رسالة عيسى عليه السلام واتهموه وأمه بالقول القبيح، اتهموا أمه بالزنا وقالوا إنه ولد بغي، قبحهم الله. وقولهم على مريم بهتانا عظيما، قالوا فيها إنها حملت به من الزنا وأنه من حبيب النجار كما يقولون، قبحهم الله. ففي هاتين الكلمتين عبد الله رد على النصارى، ورسول رد على اليهود. هذه عقيدة المسلمين أن عيسى عبد الله ورسوله. وللحديث بقية إن شاء الله في الدرس القادم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. فضيلة الشيخ، هل الأصل في التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وتوحيد الطاعة معناه الحاكمية تابع له، وما رأيك في من يجعل الحاكمية هي الأصل فتجتمع مع القبوري والرافضي والمرتضي والأشعري تحت إن الحكم إلا لله، لأن هذه الشبهة تدور في هذا الزمن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. بعد، التوحيد هو إفراد الله بالعبادة بجميع أنواعها، بجميع أنواعها، ومنها الطاعة والحاكمية، هذه من أنواع العبادة وليست هي كل العبادة. ولو فرضنا أن الحاكمية قامت
لم تقم انواع التوحيد الاخرى فان هذا لا يكفي ولا يعتبر توحيدا. لو قررنا انه وجد الحكم بالشريعه بين الناس في الحقوق والاموال والاعراض والدماء واقامه الحدود، ولكن لا يتعرض لعباده القبور والاضرحه، فهذا يعتبر شركا ولا ينفع ان ناتي بنوع من انواع التوحيد ونترك ما هو اهم منه واعظم منه. لا بد من افراد الله بالعباده بجميع انواعها، بجميع انواعها، لان العباده كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاهره والباطنه. فالدعاء هذا اعظم من الحاسميه، الدعاء والخوف والرجاء والخشيه والانابه والاستعانه والاستغاثه والذبح والنذر، هذا اعظم من الحاسميه. لو فرضنا ان وجدت الحاسميه لكن يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويدعى غير الله، فان التوحيد لم يحصل ولم تقم عقيده التوحيد وان كانت وجدت الحاسميه. لا يكفي هذا قول جاهل ولا انسان مضلل لتضليل الناس عن عقيدتهم. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الصدق للعزاء عند المقبرة وهل ورد النهي عن شد النار ثلاثة الأيام الأولى بعد موسمين؟
العزاء في الأصل مشروع، وذلك لأن إذا لقيت الإنصاف تقول أحسن الله عزاك وجبر مصيبتك وغفر لميتك إذا كان الميت مسلما تدعو له بالمغفرة، وهذا لا يرتبط بوقت ولا بمكان، يعني في أي وقت لقيته وفي أي مكان لقيته تعزيه، سواء لقيته في المسجد، في الدكان، في السوق، في المدرسة، في أي مكان. أما ترتيب زمان معين، ترتيب مكان معين للعزاء، فهذا لا أصل له في دين الإسلام، وهذا يخشى أنه يتطور ويصل إلى المآثم التي تقام الآن في البلاد الأخرى. يعني البلاد الأخرى تقام مآثم، توصل خيام وسرادقات ويجعل أنوار ويجعل يستأجر مقرئين ويجعل أيام محددة للعزاء، ويحصل يعني دربشة وخسائر في الأموال والذبائح، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. ديننا والحمد لله دين مسلم، العزاء ميسر، مثلا لقيت أخاك فعزه أو بالتلفون تتصل عليه أو تكتب لك مقابل لو كان بعيد وتعزيه، الأمور ميسرة ولله الحمد. أما هذه الأنصار وهذه الأغلام لا، هذا ما أنزل الله بها مسلم. كذلك لو ما عزيته ما في شيء، وصل العزاء إنما هو من المستحبات، لو ما عزيته ما صار شيء. أما ترتيب اجتماع في المقبرة أو خارج المقبرة أو بيت الفلاني للعزاء يقبل العزاء في المكان الفلاني، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان، وربما يتطور ويصل إلى ما يوجد في البلاد الأخرى من إقامة المآثم والتأذين، وحينئذ تأتي الطامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم هذا للجهل، كونهم ينشرون على من لم يفعل ذلك هذا لجهلهم، يظنون ان هذا مشروع. نعم. لا تجيب الدعوة اذا اقاموا عزاء ثلاث ايام وحتى السرادقات والاشياء، لا تجيب الدعوة لان هذا بدعة منكرة، الا اذا كان تذهب من اجل ان تبين لهم وتنصحهم تنكر المنكر. نعم.
نحن زملاء نشترك في جمعية شهرية قدرها 1000 ريال، على كل واحد نجمعها ونعطيها لواحد منا وهكذا، فما حكم هذا العمل؟ هل هو شرعي أم في ربا؟
هذا يسمى بقرض الجماعي، وجد من 2 أو 3 سنين حصل فيه بحث والعلماء مختلفون فيه الآن، منهم من أجازه لأنه يقول فيه منفعة للأطراف كلها والمنفعة مشتركة في تيسير على المحتاجين، ومن العلماء من توقف في ذلك، ومنهم من منع قال هذا لا يجوز لأنه قرض جرى نفعا، لأنك أقرضت زملاء بشرط أن يقرضوك إذا جاءت الدور، فهذا قرض مشروط في قرض، فهو بيع ثان في بيعات، وأيضا قرض جرى نفعا، فكل قرض جرى نفعا فهو ربا. والمفروض في المسلمين إذا احتاج واحد منهم يقرضون بدون هذا الترتيب وبدون هذا التنظيم، اللي يحتاج إلى قرض يقرض من أخيه أو من إخوانه بدون هذا الالتزام وهذا. فرغم أن واحد أخذ هالأموال هذه، أخذ هالأموال هذه تحمل الديون لزملائه، ثم فصل من الوظيفة، فصل من الوظيفة أو انتقل أو ما تضيع حقوق زملائه، فهذا فيه شيء من المخاطر، إضافة إلى أنه كما ذكرنا قرض جرى نفعا، وأيضا قرض مشروط في قرض، فيه محاذير كثيرة. الذي أراه أنه لا يجوز، وأن القرض يفطره الله بدون هذه الطريقة، يحتاج الإنسان يقترب من إخوانه أو من أحد إخوانه، نعم، بدون هذا الالتزام وهذه التنظيمات التي قد تكون فيها حرج في المستقبل، نعم.
استخدمت رجلين لعمل من الأعمال في منزلي، وكنت أعرف أنهما مشركان أو مشركين، ديانتهما بوذية، فعندما انتهى العمل لم أعطيهم أجرا، وقلت لهم فيما بعد، ولم أكن أريد أن أحاسبهم لأنهم مشركين، وكنت أظن أن فعلي هذا من الولاء والبراء، وأنهما لخدمة المسلمين، والعزة لنا، هل عملي هذا صحيح أم واجب أن أعطيهم أجرهم، وماذا أعمل حتى أنني لا أعرف مكانهم الآن؟
عملك هذا غير صحيح، وهذا ظلم، هذا ظلم، ولا يجوز الظلم لا في حق المسلم ولا في حقه كفاه. الله جل وعلا أمر بالوفاء بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا عقد بينك وبين الإنسان، يجب عليك الوفاء به إذا قام بالعمل، إذا قام بالعمل، أما الذي يحل لك أجرته ولو كان كافرا. الله تعالى يقول ولا أجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل، تعدل هو أقرب للتقوى، كان الناس تاجرتهم من الأول، أما ما دام أنت استأجرتهم يجب عليك الوفاء، وهذا لا 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 يجوز في الشرع ولا في أخلاق المسلمين، وهذا قد يكون فيه صد عن دين الله، يعني يقول الكفار عنا إننا نخدع الناس ونأكل أموالهم ونستخدمهم بغير الحق، لا يجوز هذا، هذا جهل من الإنسان الذي فعله، عليه أن يستغفر الله وأن يرد هذا الحق إلى مستحقيه ويعطيهم أجرتهم إما بأنفسهم أو يرسلها إليهم، لأنه يمكن أن يعرف مثلا بلدهم ويعرف طريق مكاتب الاستقدام، المكتب الذي استقدمهم يدري عن عناوينهم، يدري عن مكانهم، لا. أو السفارة، سفارتهم، سفارة بلدهم، توصل لك الشيء هذا، نعم.
رجل يقول القرآن مخلوق، ويستدل بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء، فما رأيكم في ذلك؟
هذا كفر، هذا اعتقاد الجهمية والعياذ بالله، هذا كفر، اعتقاد أن القرآن مخلوق هذا كفر. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، منزل غير مخلوق، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة وهي التي يدل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن صفة لله كسائر صفاته، كسائر صفاته سبحانه وتعالى، غير مخلوق، والذي يعتقد أنه مخلوق هذا يعتبر كافرا. قد كفر أهل السنة والجماعة الجهمية في هذه المقالة الشنيعة والعياذ بالله، نعم.
هل صفة الهادي صفة من صفات الله جل وعلا؟ وإذا لم تكن كذلك فهل يجوز إطلاقها من قبيل الدعاء كقول الشخص يا هادي اهدني؟
لا بأس أنه يدعو بهذا الدعاء، يا هادي إلى الحق، يا هادي إلى الحق وإلى الصراط المستقيم اهدني. إذا جاء بالإضافة كلا الهادي إلى الحق، الهادي إلى الدين الإسلام، لأن هذا من صفات الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل يضل من يشاء. الهداية التي هي توفيق القلوب لقبول الحق هذه بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي القلوب ويوفقها لقبول الحق. فلا بأس من يقول يا هادي اهدني إلى الدين الحق أو إلى الحق أو لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم. أما إطلاق الهادي على أنه من أسماء الله هذا يحتاج إلى دليل وإلى لا أعرف الآن في شيء، ولكن يحتاج إلى مراجعة. أما الدعاء به لا بأس. نعم.
وهل هناك أسماء لله عز وجل غير الأسماء 99؟
نعم، أسماء الله سبحانه وتعالى لا تحصى، لا يعلمها إلا منها ما بينه لنا ومنها ما لم تبينه لنا، كما في الحديث سألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل قوله صلى الله عليه وسلم أو استأثرت به في علم الغيب عندك على أن هناك أسماء لا استأثر الله بعلمها ولم يبينها لله. أسماء الله جل وعلا لا حصى لها ولا عدد، وإنما 99 هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى وليست هي كل أسماء الله. لا.
بعض الناس يطلق لهم لا حول الله وهو يقصد لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا ما يصلح، هذه ذكر لازم يكمل لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يقول لا قوة إلا بالله كما في القرآن لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أما الكلمة التي ذكر لا حول
لا حول الله
لا حول الله ما لها معنى ولا لا تجوز معنى لا تحول من حال إلى حال إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى. أنت لا تستطيع الآن تحول من مكانك هذا إلى مكان آخر إلا بقدرة الله، لو شاء الله ما قمت من هذا المكان. فتحركاتنا وتنقلاتنا وأكلنا وشربنا هذا كله بحول الله سبحانه وتعالى. نعم.
ما هي مدة القصر في السفر؟
القصر في السفر ليس له مدة، لكن إذا نوى الإنسان إقامة تزيد على 4 أيام فإنه لا يقصر مثل الصلاة، لأنه صار مقيما يأخذ حكم المقيمين. أما ما دام إنه ما نوى إقامة ولا يدري أي ساعة يمشي فهذا يقصر الصلاة، ولو أقام أشهرا. إذا أقام من غير نية وإنما ينتظر الشيء ينتهي يكون بسافر، ما يدري اليوم ولا بكرة ولا بعد شهر ولا بالشهرين، يعني مثل يراجع في معاملة ما يدري متى تخلص، هذا يعتبر مسافرا يقصر الصلاة ولو كان جالسا في البلد، في البلد الذي سافر إليه يعني. أما إذا كان يدري أنه يقيم أكثر من 4 أيام فهذا ينتقل من السفر إلى الإقامة ويتم الصلاة ويصوم في رمضان. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم هو القول الصحيح إن شاء الله. نعم.
ما حكم صرف الرواتب من البنوك عموما على طريقة الشركات؟
أهي مانع، إذا حولت حق لك من الحكومة أو من أحد حولت على البنك تأخذ حقك فلا بأس، لأنك ما تعاملت مع البنك، أنت تذهب تأخذ حقك الذي أرسل عن طريق البنك، تأخذ حقك الذي أرسل عن طريق البنك، وحقك ليس فيه ربا ولا يفيد. أما إذا كنت تتعامل مع البنك تعامل الربا والدين هذا هو الذي لا يجوز. نعم.
أحيانا يتأخر صرف الراتب من البنك الذي حولت إليه فأضطر إلى صرفها من بنك الراجح في مقابل 10 ريالات.
لا يجوز هذا، يعني بنك الراجح يعطيك راتب على أنه يأخذه من البنك المحول عليه بزيادة، هذا ربا، ما يجوز. لا لا، الكلام هذا تأويل للربا، ولا يجرب كذا وتعامل هذا كله كلام فاضي. لا، يما يعطيك الراتب كامل ويأخذه من البنك حوله، لكن بدون أخذ زيادة، بدون أخذ زيادة، الحوالة ما فيها زيادة.
أو كأجر
ما ادري، لا هذا تاويل للربا، يقولون هذه الاسماء من اجل الاحتيال على الربا، هل اجرة اتعاب هل خير؟ نعم. لا تنظر اليها ان شاء الله. ايش اللي يجعلك؟ ها؟ اللي يعرف ان مصارف الراشي ما تاخذ شيء، تحول لك بدون شيء، بس لما هو تحول وموجوده في واحد في كل مكان. ان كان صارت اخيرا تاخذ، ان كان هذا اخيرا يحتاج بحث.
الا اذا كنت امير لك، يعني اموالك عندك، فهم لا ياخذون، اما تجيب تكون من بره فتاخذون من صاحب
هذه الاوراق. فيكون على ما يحتاج بحث، ناخذ على الحواله يحتاج الى بحث. انا لا اقول الان انه جائز، الاصل انه غير جائز، ولكن يحتاج الى بحث للتاكد. نعم.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة الآية. وقال تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة الآية. فكيف نجمع بين هاتين الآيتين؟ وما الفرق بين المودة والمحبة والبر بالكفار؟
المودة والمحبة لا وقل له شيء واحد، المودة هي المحبة، والله نهى عن المودة بالكفار، ولكنه سبحانه أخبر: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، يعني في المستقبل بأن يسلموا، على إخبار من الله بأنهم سيسلمون ويدخلون في الإسلام وتزول هذه العداوة. فقد حصل أنهم أسلموا لما فتحت مكة، أسلموا دخلوا في الإسلام، تحقق وعد الله سبحانه وتعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، يعني بعد ما يدخلون الإسلام وقد دخلوا والحمد لله. أما البر فهذا معناه المكافأة على شيء، إذا الكافر أحسن إليك في شيء أنت تكافئه، لأن المسلم كريم يكافئ على المعروف. إما الكافر قضى لك حاجة، إلا ساعدك في شيء، أنت تعطيه هدية أو تعطيه مقابل ما أحسن إليك، هذا من باب مكارم الأخلاق، ليس هو من باب المحبة، وإنما هو من باب مكارم الأخلاق والمقابلة للحسنة بالحسنة. نعم.
انتشر الآن ما يسمى بالبث الذي يأتي بقنوات عدة في التلفزيون، فما هو توجيه فضيلتكم وأصحاب الفضيلة العلماء في ذلك؟
هذا أمر مهم جدا ويجب التحذير منه والابتعاد عنه، لأن هذا معناه أنه يجيب لك كل ما يكون في العالم من البث التلفزيوني بما فيه من الخلاعات والهجور والشرور التي تفعل في الخارج، على خطر عظيم. لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجعل هذا البث في بيته، لأنه يخرب بيته ويخرب أولاده وأهل بيته، فيبتعد عنه، لأنه يجلب الشرور والآثام وفساد الأخلاق. وفيه مجهود إن شاء الله، لعل الله يعين ولاة الأمور وأهل العلم في مكافحة هذا الشر المداهم لبلاد المسلمين، لعل الله يوفق ولاة الأمور إن شاء الله لوضع حد يمنع من هذا الشر، ويوفق العلماء للتنبيه والنصيحة والتحذير من هذا الشر الوافد الخطير على المسلمين. نعم.
هل يجوز قضاء الوتر بعد صلاة العصر، علما أنه يجوز قضاء الوتر في النهار سقعا؟
جاء في الحديث أنه يقضى ما بين ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس، هذا وقت قضاء الوتر، يعني يقضى في الضحى ما بين ارتفاع الشمس إلى ما بعد زوال، إلى قبل زوال الشمس، يعني قبل دخول وقت الظهر، هذا هو الوقت الذي جاء في الحديث. بعض العلماء يقول لا بأس أنه يقضى بعد الظهر، الله أعلم، لكن الاحتياط والأحسن أنه يقضيه في الضحى. نعم.